ظهر أسد وأتغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعة إدارة غير حاجة جواك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الساعة بداية لكل خير. الرياضة في الجدول اليومي كانت شيء مهم جدا لهذا الشاب اللي كان بيجري يوميا على البحر في نفس المكان كل يوم. كان بيصحى الصبح بعد الفجر أول ما النهار يظهر وأول ما الشمس تطلع كان بيجري على شاطئ البحر يوميا، وكان يوميا بيمر على نفس الأماكن. وفجأة في اليوم الموعود عشان توصل لنا هذه القصة في شاطئ من شواطئ المكسيك، هذا الشاب كان بيجري زي ما كان بيجري يوميا. وفجأة وهو بيجري بص لقى لون عجيب على شاطئ البحر، مجموعة من نجوم البحر خرجت بره المية ومهددة بالموت لو ما حدش رجعها تاني. الكمية كانت رهيبة جدا لدرجة انها غيرت لون شاطئ البحر. الشاب ده بطأ من جريه ووقف ولقى منظر عجيب جدا. لقى واحد عجوز بالعصاية بتاعته واقف وبيعمل حاجة عجيبة قوي، بياخد واحدة من نجوم البحر ويتحرك بخطواته لغاية ما المية تلمس رجليه ويجي مرجعها جوه البحر تاني، ويرجع ياخد نجمة بحر تانية ويرميها جوه المية. تلاتة اربعة خمسة. الشاب ده استغرب لان الاعداد مهولة جدا غير عادية. فراح لهذا العجوز وسأله سؤال جميل جدا، قال له ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ قال له اتفضل. قال له ايه اللي حضرتك بتعمله؟ الراجل ما استناش وهو واقف بيعمل نفس الموضوع، اخذ نجمة البحر وحطها في المية. قال له زي ما انت شايف برجع نجوم البحر المية. قال له بس ده ايه اللي هيعمله من تأثير؟ ده العدد ضخم وكبير جدا. قال له صدقت، وجي موطي واخد نجمة بحر تانية وجي مرجعها. قال له العدد كبير ولكن هتفرق مع النجمة دي وهترجعها للحياة. العبرة العظيمة جدا من القصة دي ان في بعض الاحيان بنشوف نجوم كتير جدا بره بحر الحياة على الهامش، بعدت ملهاش اي دور، فعلا لحظات قليلة وتموت. وللأسف بندخل ان احنا نرجع ولو نجم واحد جوه الحياة من جديد. كم نجم دلوقتي بره واقع الحياة على الهامش بره بحر الحياة تماما، وللأسف الناس سايباه وبتتفرج ليه؟ لأن العدد كبير، مع إن لو كل واحد رجع نجم واحد بس الدنيا هتختلف تماما. ولو بكلمة واحدة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث عظيم جدا، يقول إن العبد لا يتفوه بالكلمة، بالكلمة كلمة من رضوان الله لا يلقي بها بالا. هو اصلا مش حاسس باهمية الكلمة دي فيرفعه الله بها درجات. تخيل كلمة واحدة بس. حضراتكم عارفين صحيح البخاري، هذا الكتاب العظيم اصح كتاب بعد كتاب الرب جل وعلا. هذا الكتاب جاب كلمة واحدة بس. ايه الكلمة دي؟ الكلمة كانت من جلسة لسيدنا اسحاق بن راهوي مع تلميذه محمد ابن اسماعيل البخاري. الكلمة قال لو يقيد الله لنا رجل يجمع لنا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب، يقول الامام البخاري فوقعت في قلبي كلمة رجعت نجم بره الحياة لبحر الحياة والانجازات من جديد. في آية النبي محمد صلى الله عليه وسلم سماها الآية الفازة الجامعة، والمصطلح ده فريد في السنة مش موجود. الآية الفازة الجامعة. ايه الآية دي؟ الآية دي بتختم سورة، السورة دي بتتكلم عن أهوال يوم القيامة العظيمة، وألفاظ حضرتك تتأثر بيها من غير ما تعرف تفسيرها حتى. بص رب جل وعلا بيقول ايه؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها، مش بس زلزلت، لا زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، الحمل، كل الناس اللي مدفونة في الأرض هتطلع مرة واحدة. وأخرجت الأرض أثقالها، لدرجة أن الإنسان، وقال الإنسان ما لها، رغم أن الإنسان المفروض يطلع، لما يطلع يقول إيه؟ أنا إيه اللي طلعني؟ إيه ده هو يوم القيامة قامت؟ لا، من هول من هول هذا المشهد، من هول هذا المشهد العظيم الإنسان يقول ما لها، مستغرب. يومئذ تحدث أخبارها، كل أرض، الأرض اللي احنا واقفين عليها دلوقتي، كل كلمة هتقول حضرتك عملت فيها إيه، رضيت ربنا ولا لا، أذنبت، أطعت، هتشهد. شوف المواقف دي كلها وهذا المشهد الملحمي. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، بمش مزاجها تتكلم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، جماعات متفرقة، ليروا أعمالهم، كل واحد هيشوف عمله. حضرتك اللي عملته هتشوفه، عمل حضرتك هيجي قدامك جواه انت حطيت في ايه. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ايه بقى القاعدة اللي احنا نتحرك بيها ونبني بيها حضارتنا؟ حضارة الذرة. حضارة بتبدأ من كلمة، من موقف بسيط جدا، من حركة. المقدمة بتاعتنا النهاردة بتقول ان من ادارتك لحياتك ان حضرتك لا تحقر ولو كلمة ولو ذرة ولو دعاء ركوب ولو حلقة زي دي حضرتك بتتفرج عليها، ولو الفاتحة بتحفظها لابنك، ولو ركعتين قبل سنة صلاة الفجر، ولو تسبيحة حضرتك بتكررها دلوقتي وانت قاعد قدامي، لا تحقرن ابدا. الرب جل وعلا هذه الملحمة يوم القيامة، هذا المعنى انجاز ان احنا نقول عليها ملحمة. الرب جل وعلا يقول فمن يعمل مثقال ذرة، ذرة طبعا دي اقل اللي هو لما لازم ضوء الشمس يبينه، هو ده الذر، واقل كمان. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يبقى كل ذرة قصادها خير والكارثة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ياه، الآية دي ممكن تغير لنا حياتنا تماما تماما. ليه؟ لأن في آية تانية بتقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. مش حد هيتظلم، الموازين هتوضع ومحدش هيظلم أبدا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى الذرة هتيجي في الميزان، الميزان بتاع حضرتك الذرة هتيجي فيه، حبة الخردل هيؤتى بها. ايه المعنى؟ المعنى ثلاث معاني في منتهى الأهمية واحنا بنبني حضارة بتبدأ من الذرة. اول معنى هيديني امل وتفاؤل. ليه؟ لان انا بعمل، انا ليش دعوة، انا الرب جل وعلا، ايه ما قدرتي في اللحظه دي؟ معنى كده ان احنا نبطل؟ اصل انت المره اللي فاتت اتكلمت على فن المبادرات الصغيره وروعه المبادرات الصغيره، والنهارده بتتكلم على حضاره الذره. هو انت قصد حضرتك ان احنا بقى نتفرغ للاعمال البسيطه ونسيب المشاريع الضخمه العظيمه؟ لا والله خالص، بالعكس. انا بقول لحضرتك جود اي عمل قدامك ولو ذره. انا قلت وهكرر نفس المثال، البرنامج ده الترابيزه اللي قدامي دي انا حاطط فيها نيه، نية ان الرب جل وعلا ينصر هذا الدين ويعود هذا الاسلام عزيز، وفي نفس الوقت هذه البلد تعود وتتقدم من جديد. انا دلوقتي الذرة دي انا بحط فيها كل نيتي. ليه؟ الرب جل وعلا قال خيرا يرى، والرب جل وعلا يبارك، يبارك اضعاف مضاعفة. كلمة واحدة، كلمة واحدة. تخيلوا ان كل صلاة اهل مصر في ميزان حسنات السيدة خديجة. ازاي؟ السيدة خديجة اصلا ماتت قبل ما يروحوا المدينة اصلا. ده مصر فتحت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب وفتحها سيدنا عمرو بن العاص. ايه علاقة السيدة خديجة؟ لا ما فهمنا، ما انت بتتكلم دلوقتي كل صلاة اهل مصر 90 مليون اي واحد فيهم بيصلي في ميزان حسنات السيدة خديجة. ازاي؟ السيدة خديجة اسلم على ايديها فاطمة بنت الخطاب، فاطمة بنت الخطاب اسلم على ايديها سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر الخطاب تولى الخلافة، أرسل سيدنا عمرو بن العاص لفتح مصر، مصر فتحت على إيد عمرو بن العاص اللي أرسله سيدنا عمر بن الخطاب، اللي أسلم على إيد فاطمة بنت الخطاب اللي أسلمت على إيد خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. ياه، مش بقول لك هو عمل بسيط جدا، أنت حط نية بس. هذه الآية بتديني على حاجة الأمل، تفائل. مهما كانت الأزمات اللي حواليك، مش قدامك ذرة، اعملها والله. ولو دعاء، دعاء، دعاء واحد بس. هو سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، إخواننا الدعاء سلاح الأنبياء، دير حياتك بهذا الدعاء. بنكرر تاني مشكلتنا خمس مشكلات. مشكلة إرادة، ده أنا بقولك ذرة، حط الإرادة بتاعتك في الذرة دي. مشكلتنا مشكلة إدارة، حط إرادتك ودير حياتك، الذرة دي ديرها وحطها في موضوعها عشان تلاقي خير قصادها، وخليك رائد وحط نفسية الريادة. انت قايم الصبح حضرتك قايمة الصبح تصحي ولادك المدرسة، حضرتك قايمة بتقومي صلاح الدين، بتقومي الراجل اللي هيرجع الأمة، بتقومي انسان هيغير العالم طبيا، هيغير العالم علميا، هيغير العالم تعليميا. انا حاطط نية، انا رايح شغلي الصبح حاطط نية، ملاش دعوة بقى انا ليا في الذرة. مش بقولك حضرتنا بتب، يبقى اول حاجة الامل، الحاجة التانية الطموح. خلاص بقى، مش انا دلوقتي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هي ذرة واحدة بس، خلاص انا الذرة دي هغير بيها العالم، انا الذرة دي هعمل اللي عليا فيها، خلاص انا هقوم باللي عليا. ايه مش ذرة؟ خلاص. يبقى قلنا ونكررها تاني، الذرة دي بتقول لنا، بتقول لنا لا تنظر الى صغر الطاعة ولكن انظر الى العظيم الذي اطعته. اوعى تبص، حضرتك ممكن دلوقتي النية، نية انا قاعد اهو بتفرج على حلقة، حلقة ايه يعني، ايه 15 دقيقة 20، اتغير العالم ان شاء الله باذن الله. حط هذه النية فيها ليه؟ لانها بداية. هو غزوة بدر اصلا في هذا الكون الكبير، في الخمس قارات، في احداث العالم السياسية تساوي ايه؟ لو احنا دلوقتي حبينا نحط غزوة بدر بمثقال سي ان ان وكل بقى القنوات بقى الكبيرة الضخمة اللي بتتابع الاخبار، وقلنا غزوة بدر لو حصلت دلوقتي هتتقال فين؟ ربما اصلا مش هتيجي على شريط الاخبار. هو مجموعة من المتمردين حوالي 300 واحد حصلت بينهم معركة ما بين 1000 واحد من قومهم في مكان كده نائي في حتة اسمها يثرب، ومات كم بس. لكن رب جل وعلا يسميها ايه؟ يسميها يوم الفرقان. يوم الفرقان غزوة بدر دي، هذه الذرة في الكون في الخمس قارات دي كان فيها فرقان وتغيير. الذرة بتقولك تخلي عندك طموح، يعني انت كل لحظة ممكن تبقى فرقان. عايز اسأل سؤال، هو مش توبة حضرتك بدأت بذرة؟ هو اصلا التغيير اللي ظهر في حياة حضرتك ده مش بدأ بذرة؟ بلحظة واحدة بس صدقت فيها الرب جل وعلا، اخلاص بس، اخلاص، اخلصت في لحظة، في حسنة واحدة فقط اخلصت فيها، فقط حسنة واحدة بس. سيدنا عبد الله بن سعيد يقول وددت لو ان الله تقبل مني حسنة واحدة. ليه؟ قال انما يتقبل الله من المتقين، فلو ربنا تقبل مني حسنة خلاص. هو حديث البطاقة ده، حديث البطاقة ده عبارة عن ايه؟ حديث البطاقة في الاخر لا اله الا الله، لا اله الا الله بتاخد لا اله الله علم، لا اله الله خالصة من قلبه. انا عايز المعنى ده، معنى الذرة فقط يدخل حياتنا، يدخل حياتنا ويبدأ يغير فيها، نبدأ ندير فيها حياتنا. يبقى أنا بحط إرادة في الذرة دي، وبدير حياتي بالذرة دي، وبكون رائد بالذرة دي، وبتجيلي نفسية الريادة، وعندي دراية بكل ذرة في حياتي. أنا هختم هذه الفقرة في بناء حضارة الذرة في الطموح وفي الأمل وثلاثة التركيز. يبقى أنا قلت ثلاث حاجات عشان ما انساش، يبقى التفاؤل، متفائل، ذرة خلاص مش هيأس بقى، خلاص والله لو ضر هعمل اللي عليا. انا ايه قدامي دلوقتي؟ استغفر، هتوب، هعلم اولادي، هعمل برنامج اللي في مقدرتي، هقول كلمه حق، هستغفر. في قدامي الذره دي، واحد اتنين، ان انا يبقى عندي طموح. ليه بقى؟ خلاص، لان انا انظر الى العظيم جل وعلا. طيب ثلاثة، ان انا يبقى عندي تركيز. ليه؟ لان كل ذره، الذره الجايه دي هي اللي هتغير لحياتي، الركعتين الجايين دول، صلاه الفجر الجايه هي اللي هتغير لحياتي، قيام الليل بتاع النهارده هو اللي هيرجع امتنا عزيزه، هو يرجع بلدنا عزيزه. انا هختم بايات من سوره النور. الايه دي مفيش حد بيتكلم على التمكين الا بيقولها، وهي ايه النور، قول الرب جل وعلا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. يا ايه مزلزله، لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، الشرط يعبدونني ولا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. طيب، يبقى احنا كده في وعد بالتمكين، اللي هيعبد الرب جل وعلا ويعمل الإيمان ويعمل الصالحات، هذا الإنسان هيتلقى أوامر الرب جل وعلا ويعمل بها ويتغير. طيب احنا محتاجين ايه؟ محتاجين منهج، يبقى وأقيموا الصلاة، الآية اللي بعدها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. كلام حضرتك جيد، بس انت مش شايف الصهيونية الأمريكية والنظام العالمي والمكر بتاع الدول اللي قدامنا والعقبات اللي بنواجهها؟ ماشي، الآية اللي بعدها بترد عليك، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. اوعى تعتقد والله من ورائهم محيط. يا تصدق انت اديتني امل، كلام جميل جدا. طب لو سمحت ممكن تقول لي حاجه غره كده اعملها؟ شوف ايات سوره النور، شوف سياق ايات سوره النور، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، ايه التمكين، وبعدين منهج ومباشره الايه دي. طيب ايه الايه اللي بنختم بيها؟ يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم. يا ايه الاستئذان؟ آية الاستئذان هي اللي بنبدأ بيها. روح بيتك علم أبنائك أدب الاستئذان. تخيل فعل عظيم بعد الكلام عن التمكين نرجع للاستئذان. آه، ما هي حضرتنا بتبدأ بالذرة والمشاريع العظيمة بذرات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص في كل ذرة وأن يوفقنا لعمل الخير في كل ذرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ساعة ضرة غير حاجة جواك. نكمل بقية فقرتنا. فقرتنا شكر الله لكم وأحسن الله إليكم.
مش فهمة ولا شطارة، دي لو تفهمها تلقى كفاية تكون ساعة إدارة.
ما تسأل عنها أنجح ناس،
تلاقي إن الإدارة أساس.
مفاجأة المفاجآت، بونزيتي لألام الظهر والعمود الفقري، بونزيتي لخشونة المفاصل، الغضروف، الروماتيزم، بونزيتي للرياضيين وغير الرياضيين، للانتهاء نهائيا من مشكلة الشد العضلي، بونزيتي الوحيد المركب من مواد طبيعية 100% ونتحدى، زيت إكليل الجبل، زيت الكافور، زيت النعناع، زيت الروزماري، زيت السمسم وشمع العسل. بونفيتي يجدد الدورة الدموية ويجدد النشاط العام للجسم. بونفيتي يقضي على مشكلة آلام الركبة في غمضة عين. بونفيتي ادهن قلبك وريح نفسك. للحصول على بونفيتي للمساج الطبيعي فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن، وعند الحصول على عبوتين من بونفيتي كريم تمتع بختم 40 جنيه لتحصل على عبوتين من بونفيتي كريم بسعر 258 جنيه فقط لا غير زائد مصاريف الشحن. اتصل الآن 010-95-78-4 011-55-155-011.
أنجاز سلم لها أنجاز.
قال يعني ايه تجارة، دي مش فهمة ولا شطارة، دي لو تفهم هتلقى كفاية تكون ساعة إدارة.
ما تسأل عنها أنجح ناس،
تلاقي إن الإدارة أساس
وهتغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش الحلقة الخامسة بقى، الحصة الخامسة من كتاب إداري جيم كولينز من جيد إلى رائع. تاني بنكرر فكرة إن حضرتك تنزل الكتاب الملخص بتاعه الثمان ورقات من على صفحة الفيسبوك أحمد خليل خير الله، وإحنا هنحاول نوصل أغلب المعاني اللي في الكتاب. يعني إحنا النهاردة هنذكر أربع شروط في الفصل مش موجودة في التلخيص، فاللي مهتم جدا مع التلخيص هيكتب عشان يبقى كده لم الكتاب كله ويبقى خلص كتاب في الإدارة. مهم جدا زي ما قلت كده، طريقة السلف في الدراسة في التعليم ان حضرتك تخلص كتاب. حضرتك درست ايه؟ درست ايه في الإدارة؟ والله انا خلصت كتاب جيم كولينز في 13 حلقة، خدنا كل حلقة 10 دقايق، وده هدفنا بإذن الله من البرنامج. نذكر تاني فكرة جيم كولينز في انتصار البيانات. تاني انا لا ادرس كتاب جيم كولينز لان جيم كولينز هو اللي مؤلفه رغم اهمية جيم كولينز في عالم الادارة، ولكن لان البيانات هي التي تنتصر داخل هذا الكتاب. المجهود اللي عمله فريق العمل هو اللي بينتصر. قلنا اول حاجة ان جيم كولينز بيعتمد تغيير بشري للمرحلة الاولى، التغيير التاني تغيير ثقافي، التغيير الثالث تغيير اجرائي. يبقى عندنا ثلاث تغييرات. اللي كان معانا متابع من الاول هيبدأ يركز في الموضوع ويعرف المرحلة ماشية ازاي. جينا عند مرحلة التغيير البشري، بدأنا بأول حاجة ايه؟ بالقيادة على المستوى الخامس، القيادة بعزم، القيادة بتواضع، القادة اللي هم بيغيروا، القائد اللي هو بيقدر يقود. النهاردة بإذن الله هنتكلم في خواطر إدارية من السيرة النبوية في معنى جميل جدا. معنى إيه؟ معنى قيادة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال راعي الغنم. استناها ليه؟ لأنها هتبقى معنى طيب جدا. سبحان الله، هتعرف يعني إيه فايدة راعي الغنم وإيه اللي بتبنيه في البنيان الفكري للقائد، وإزاي إن ما من نبي إلا وقد راعي الغنم. سبحان الله. حني، إحنا في البدوي بنقول لجدتي بنسميها حني، نقول حني. حني الله يرحمها كانت تقول لي إيه؟ تقول لي الكبير، او الكبير يعني هو القائد، يحمل ويعدي، يحمل يعني يستحمل، ويعدي يعني مش كل حاجة يقف عندها. سبحان الله. النهاردة لما نتكلم في خاطر إدارية هتشوف قد ايه ان القائد فعلا لازم بسبب رعيه الغنم يتعود ان هو فعلا يعدي، مش كل حاجة يقف عندها، وفي نفس الوقت يستحمل الغنمة دي ويستحمل الغنمة دي. القيادة على المستوى الخامس سبحان الله هي اللي نشرحها النهاردة، يعني تعتبر راعي الغنم اللي هنشرحها النهاردة في خطوة إدارية تحشية على القيادة على المستوى الخامس اللي احنا شرحناها الحلقة اللي فاتت. خاطر إدارية ممكن تتفرج عليها في أي لحظة، لكن جيم كولينز ومفاهيم إدارية لازم تكون متابع الحلقات التانية عشان الصورة تكتمل، هتستفيد. طيب النهاردة هنتكلم في إيه بقى؟ في الجزء التاني جوه التغيير البشري على مستوى الاجتماعات، عالم الأفكار، على مستوى المؤسسات. بنبدأ بالبشر ليه؟ لأن احنا مستعجلين، لازم نشتغل في مؤسسة. اخوانا البعض يتعامل مع المؤسسات الربحية على اساس انها مصحة نفسية، جمعية اهلية، هو بيراضي ده وبيستخدم ده، خصوصا زي بيسموها الفاميلي مانجمنت. في بعض الاحيان في الفاميلي مانجمنت عايزين نراضي ده عشان ده ما يزعجش، وانا اسف بالمصري، عشان ده ما يتقمصش. الادارة بالقمص، ان ده اتقمص فانا براضيه، وان ده اتقمص لا، في الادارة طالما احنا بنشتغل لا. طبعا في الدعوة في تأليف قلوب وفي عمل، وفي الادارة ايضا الدعوية تاني من اكبر الاشكاليات، ان انت تاخد الادارة اللي انا بشرحها تنزلها على المسجد، نزلها ولكن بحرفة. ليه؟ لان في اختلاف كامل ما بين الادارة الاسواق والادارة الاخلاق، الاثنين موجودين، ولكن في اللحظة دي لازم الفارق يبقى واضح. في اللحظة دي بنتكلم جيم كولينز، يبقى اتكلمنا المرة اللي فاتت على القيادة المستوى الخامس، المرة دي هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن فصل بعنوان الرفيق قبل الطريق. المثال اللي بيضربه جيم كولينز بيقول بمنتهى البساطة، لو سمحت اختار اللعيبة وبعدين حط الخطة. خلاص، دي ملخص حلقتنا النهاردة، مش حط الخطة وبعدين اختار اللعيبة. هي دي اكبر اشكالية، ان احنا بنبدأ نعمل الرؤية ونعمل الاستراتيجية ونبدأ ندور لها على لعيبة، وللأسف ما بنلاقيش. خلاص، جيم كولينز بيقولك ايه؟ بيقولك ابدأ شوف اللعيبة اللي عندك عاملين ازاي، وابدأ اعمل لهم خطة، اعدل لهم الملعب بلغة كرة القدم. يبقى انا دلوقتي جيم كولينز في اللحظة دي بيقول بيغير بقى الفكرة، وهنا يأتي فكرة التوظيف، يأتي فكرة التوظيف وفكرة اصطياد العقول، وازاي حضرتك تجيب لمؤسستك ناس تقوم فعلا بتغيير المؤسسة. وسبحان الله، قدرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على اقتناص الكفاءات، وقدرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الحفاظ على الكفاءات. وهضرب مثالين. شوف سيدنا أبو بكر الصديق الخلافة الراشدة، أنا بتكلم على المنتاليتي، على طريقة التفكير. لما سيدنا خالد بن الوليد كان كفاءة موجودة في جيش سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر يقول لك إيه؟ يقول لك والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد، أنا عندي كفاءة هعرف أوظفها. يبقى أنا عندي خالد، خلاص بصنع له رؤية، انا بعدله المؤسسة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده كفاءة اسمها اسامة بن زيد. اسامة بن زيد ده تشفع في حد من حدود الله. النبي قال له اتشفع في حد من حدود الله يا اسامة؟ للأسف ده لو في بعض مؤسساتنا سواء الدعوية او سواء الادارية، اسامة ده كانش مسك اي عمل تاني رضي الله عنه وارضاه. ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم ان اسامة كفاءة عسكرية. ايه ده يعني انت عايز كل واحد؟ لا، عايز واحد كل واحد يغلط بقى انا اعديله؟ لا، الكفاءات ذوي الهيئات شلوا العصرة بتاعته دي، شلوا العصرة اشتغل بيه، لان انت محتاج كفاءة. اسامة قائد جيش، قائد جيش، فبش عصرة تخليه اخرجه بره الطريق. حافظوا على كفاءتنا، ولو سمحت لما يبقى عندك كفاءة في المؤسسة امسك فيها. وحشي مين؟ وحشي ها، وحشي مين؟ مين اللي قتل حمزة؟ سيدنا حمزة، اللي قتل سيدنا حمزة. وحشي ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له اغرب عن وجهي، اليك عني. سيدنا وحشي كفاءة رضي الله عنه وارضاه. النبي صلى الله عليه وسلم تحصل مشكلة اسمها مسجد ضرار، مين اللي يروح يحله؟ وحشي. النبي صلى الله عليه وسلم يبعث وحشي عشان يهدم مسجد ضرار. كفاءة لازم استغلها. يبقى المعنى، ارجع تاني لجيم كولينز، ان انت عندك كفاءات اعمل لها خطة. يبقى جيم كولينز المثل اللي بيضربه في من جيد الى رائع بيقول ايه؟ بيقول لو سمحت، مهم جدا في فكرة الرفيق قبل الطريق. يعني ايه؟ يعني من سيركب الباص قبل الى اين؟ يبقى مين هيركب الباص قبل الى اين؟ وبيقول ايه؟ وبيقول لا لنموذج القائد العبقري اللي بيعينه 1000 مساعد. للأسف احنا بنجيب عندنا عايزين نجم ستار نجيبه، النجم بقى زي ما اتكلمنا النجم ده بقى طلع كم واحد، خرج كم واحد. المهم ان هو بيعرف يتكلم وبيقول طب ايه الكفاءات اللي طلعت حواليه، طب ايه المؤسسات اللي بناها؟ مفيش. يبقى اول قاعدة بيقولك لا لنموذج العبقري الذي يعينه 1000 مساعد. لا خلاص، دلوقتي احنا قلنا بنقدم ايه؟ النموذج القائد الخامس، كاريزمة المؤسسة. وحط 4 شروط للناس اللي هتكتب. قالك اول حاجة اذا لم تكن متأكد لا توظف، تابع البحث. لو انت ما عندكش راحلة موظف كف، لا تابع البحث. يبقى احنا قلنا هنختار الموظفين قبل الرؤية. لو سمحتوا الشركات ما تحطش الرؤية وتبدأ تخلي الموظفين يعملوها، لا حط رؤية لايقة بالموظفين. يبقى اول حاجة اذا لم تكن متأكد لا توظف. شايف ان الموظف ده بشرح لها بشكوف، خلاص المهم ان هو مميز، اعمل له خطة بقى. لان للأسف الندرة في رأس المال البشري. 2، عندما يتبين ان لك حاجة او انك بحاجة لتغيير الاشخاص، خد اجراء. ما تقفش، ما تقعدش بقى خلاص انت مش لاقي له، مش قادر. الشخص ده انت مش شايفه بشكوف اصلا، وحطيت له كذا خطة ومش نافع، خلاص انتهى الامر. 3، كلف الكفاءات بالفرص لا بحل المشكلات. انا عندي كفاءة في المؤسسة بتاعتي راحلة هيكسر الدنيا، ما تغرقهوش في المشاكل، اديله فرصة يغير بيها. الحاجة الرابعة، عين قادة لا نسخ. ما تجيبش واحد نسخة ليك. للأسف بعض القيادات وعايز واحد شبهه بالظبط، يبقى في احد فيكم ملوش لازمة. لما انت عملت تعين في قيادات تيبيكال زيك، يبقى في 20 عقل، لا هو في عقل واحد بس شبه بعض. عين قيادات مختلفة عنك عشان يبقى فيه اكتر من مهارة. يبقى النهاردة الحصة بتاع جيم كولينز بتتلخص في حاجة مهمة جدا، الرفيق قبل الطريق. يبقى قيادة على مستوى الخامس، لو سمحت اختار موظفين اكفاء وبعدين حط لهم رؤية. مش هعمل رؤية ب 30 40 الف 300 400 الف 30 40 مليون وبعدين تعلمها للموظفين، لا، الموظفين الاول قبل الرؤية. كده احنا خلصنا حصة جيم كولينز، ننقل على مفاهيم ادارية. شكر الله لكم وأحسن الله إليكم. استناكم بعد الفاصل بإذن الله.
تسأل يعني إيه تجارة؟ دي مش فهمة ولا شطارة، دي لو تفهمها تلقى كفاية كل ساعة إدارة.
سلم لها أنت.
بتسأل يعني إيه تجارة؟ دي مش فهمة ولا شطارة، دي لو تفهمها تلقى كفاية كل ساعة إدارة.
ما تسأل عنها أنجح ناس،
تلاقي إن الإدارة
عليكم ورحمة الله وبركاته. فقرة مفاهيم إدارية. فقرة مفاهيم إدارية فقرة متخصصة للناس اللي عايز تاخد كورس مكثف في مادة الإدارة، في مادة علم الإدارة. احنا دلوقتي بقالنا 5 حلقات بنتكلم في مفاهيم إدارية، ناقص 8 حلقات تانيين بإذن الله إن عشنا وكلينا عمر، نسأل الله التيسير ومنه العون والتوفيق والقبول. اتكلمنا في الحلقات الماضية عن بيت الإدارة، وقلنا إن باب بيت الإدارة هو المسؤولية، وقلنا إن احنا بيت الإدارة اللي كررناه وحضراتكم حفظتوه، كررنا بيت الإدارة أكتر من مرة، إن الأساس بتاعه التخطيط والعمدان بتاعته التوظيف في النص، ومش هنتكلم على التوظيف تاني. ليه؟ لأن احنا الحلقات مكثفة وقلنا إن التوظيف فيه اختلاف عليه، لكن الإجماع على التنظيم وعلى التوجيه وعلى الرقابة والتحسين. يبقى احنا كده ناقصنا 8 حلقات عشان الناس تركز معايا. هتكلم حلقتين عن التخطيط وحلقتين عن التنظيم وحلقتين عن التوجيه وحلقتين عن الرقابة والتحسين. يبقى دول 8 حلقات الجايين بإذن الله. يبقى انا ناقصت كده مع الحلقة دي حلقتين في التخطيط. طيب ايه فكرة التخطيط؟ خليني اقول لكم ان في بعض الاحيان احنا بننط لعالم المنتجات مباشرة. يعني ايه بننط لعالم المنتجات مباشرة؟ يعني احنا بنفرح بالصيحة، بنفرح بالموضوع. احنا سمعنا ان في حاجة اسمها البلانينج، الاستراتيجيك بلانينج، انا سمعت في حاجة اسمها التخطيط، تمام؟ طب انا ايه الاخبار التخطيط دي هعمل فيه؟ على فكرة يا جماعة مش من باب زي ما بقول كده الفازلكيشن ان انا بتكلم ان انا بقول المصطلح باللغة الانجليزية، لا، عشان الناس اللي حريصة على السيرش على النت البحث، انها تلاقي لو عايزة تتفرج على فيديوهات هتلاقي البحث بالانجليش اكتر للأسف. فكرة التخطيط، خليني اقول لحضرتك ان احنا للأسف اكبر شعب بيخطط او اكبر شعوب في المنطقة دي، تاني لا اتحدث عن بلد ولا اتحدث عن جنس، انا اتحدث عن منطقة اللي احنا عايشين فيها دي، المكان اللي يسمى بالخطأ طبعا الشرق الاوسط، المكان اللي احنا عايشين فيه ده للأسف اكتر مكان في ناس بتخطط واكتر مكان في ناس ما بتخططش. اكتر ناس في، تخيل ازاي يعني الناس بتخطط، للاسف احنا عندنا تخطيط عالي جدا بس للفساد ولا حول ولا قوه الا بالله، وعندنا رد فعل فقط في الانجاز. فللاسف انا عندي دلوقتي نقيدين، ناس بتخطط كويس جدا عشان تفسد، وللاسف اهل الانجاز اهل الصلاح الناس اللي محتاجة تغير فعلا للأسف ما عندهمش تخطيط، ودي اشكالية كبرى جدا. وابسط سؤال حضرتك ممكن تسأله لحد، طب ايه هدفك في الحياة؟ طب هل انت خططت للهدف ده؟ طيب هل حياتك رد فعل ولا في تخطيط؟ وخلينا اقول لحضرتك ان احنا قبل ما نتكلم عن التخطيط كمادة، ما هو اسهل ان انا اديك كلام عن التخطيط، ولكن الاهم من كده ان حضرتك تقتنع. ما هو فكرة الخندق، لما الصحابة عملوا الخندق في غزوة الأحزاب وجهزوا، النبي صلى الله عليه وسلم لما خطط للمدينة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان بيخطط في الهجرة، ولما نيجي نتكلم بل في مكة، في مكة العنوان في مكة، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سابق بخطوة او خطوتين في كل موقف. خطة، تخطيط. في الحج هيكلم الوفود قبل ما قريش تعرف، هيغتالوا بعض الصحابة او هيحصل اعتقالات واذاء، هجرة الحبشة الاولى، النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يخرج من مكة، راح الطائف، دايما في تخطيط سابق بخطوة او خطوتين، ما بيستناش يكون رد فعل. للأسف في تخطيط في الفساد عالي جدا، يبقى العقلية هي موجودة، لكن للأسف ازاي بقى نبني العقلية دي؟ اكبر اشكالية ان انا اجيب منتج زي التخطيط الاستراتيجيك بلانينج وما جيبش الخط الفكري اللي بينتجه ده، في عالم افكار ولت حاجة اسمها التخطيط. يبقى انا عايز افكر اوجد الحاجة، هل انا مقتنع اصلا ان التخطيط يبقى نفسية مش وظيفة ادارية، التخطيط يبقى موقف فكري مش وظيفة في الادارة فقط. وقلنا واول ما بدأنا، لنرجع لاول حلقة في المقدمة، قلنا واعدوا لهم، هي دي العنوان، عنوان التخطيط. وخلينا اقول لحضرتك ان احنا للأسف ما بنخططش، لان في في البنية الفكرية بتاعتنا عندنا مشكلة في فهم المسلم المعاصر للقضاء والقدر أصلا، اللي هو فكرة اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين، لا مش سالمين، وإحنا قاعدين، أو في رواية وإحنا نايمين. خلاص يعني أوروبا بأمريكا يعني يخبطوا في بعض بقى. طب فين وأعدوا لهم يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ فين اتحرك؟ إن تنصروا الله. للأسف فكرة مواجهة قدر الله بقدر الله، إن التخطيط ده قدر الله وقدر الله الواقع احنا نغيره بيه. للأسف عقلية الحرامي، عقلية الحرامي اللي جاء لسيدنا عمر الخطاب وقال له سرقت بقدر الله، سرقت بقدر الله، تخيل. فسيدنا الخطاب قال له ونحن نقطع بقدر الله ايضا. هتكلم الفاروق. رايا وسكينة السفاحتين اللي من عندنا من اسكندرية المشهورين، وهما بيحققوا معاهم في النيابة، مكتوب كده في النيابة انت قتلت، بتقول والله قدرهم، هما كانوا هيموتوا كده كده. ما اسهل، ما انا بقولك احنا عندنا تخطيط للفساد. فكرة نجيب الريحاني في الفساد، في فكرة حبل للخروف، قفص للخروف، احنا بنخطط، وده مش من قدر الله، ده مش تسليم. ولكن للأسف هو في الموضوع ده لا، هنعمل ايه، الظروف، الوقت، الوضع، احنا لا، واحنا دي مش هتحصل. احد شباب راكب معاه العربية، فالعربية بتاعت البنزين منورة، عربية توقف، ان شاء الله ربنا يسر. ايه يا اخي، طبعا ربنا يسر، قطعا ربنا يسر، بس في حاجة اسمها فأتبع سببا، توكل. نحن نتوكل على الله ونأخذ بالأسباب ولا نتوكل عليها. نحن نأخذ بالأسباب لأنها سنة فقط، ولكن لا نعتمد عليها أبدا. نحن نتوكل على الله فقط. بل الخطة بتاعتنا يعني من ضمن الخطة الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم خطط كويس جدا، خطط كويس جدا، ولكن رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جوله لغاية الغار وتم كشف خطته من خلال سراقة. يعني احنا على فكرة علم التخطيط أصلا بيقول ما فيش خطة بنسبة 100%، ولكن للأسف احنا بننظر للتخطيط كنوع من أنواع الرفاهية، مش ضرورة حضارية، وإن عدم التخطيط ده خطيئة أصلا حضارية. يبقى أنا عندي بأخذ بالأسباب فأتبع سببا، بعمل اللي عليا. فالأخ عمال، طب حضرتك يا فندم نركن، إن شاء الله ربنا ييسر. العربية وقفت، العربية وقفت، فالعربية وقفت خلاص مفيش بنزين، فعمال يقول بسم الله بسم الله يا رب ارحمني. طيب ما انا قلت له، بس قلت له انا على يقين ان الله قادر ان العربيه دي تدور مش من غير بنزين، لا من غير موتور، ولكن الله لم يتعبدنا بذلك. مش مطلوب مني ان انا، لا، ما هو لازم انا يبقى في نوع من انواع واعدوا الاعداد. يبقى التخطيط مشكله في فهم المسلم للقضاء والقدر اصلا. الحاجه الثانيه، التخطيط نوع من انواع الاخذ بالاسباب فاتبع سببا، تفكير ذي القرنين، التخطيط. الحاجة الثالثة، التخطيط أسلوب عمل جماعي. معلش دقيقة واحدة بس وهخلص. تخطيط أسلوب عمل، وإحنا للأسف عندنا إشكالية كشعوب في العمل الجماعي أصلا. حتى أنت صعب جدا يعني، في يعني أنت كنا إحنا أيام الجامعة نحب قوي البحث اللي بنعمله يعمله 5 6، ليه؟ لأن غالبا واحد بس اللي بيعمله بيكتبوا إيه الأسماء كلها تحت، وتزعل قوي ان ما كتبش اسمك اول واحد، يعني انت مع انك مش عامله خالص، مشفتوش، ما تعودناش نعمل كفريق. فاحنا عندنا مشكله في الجماعيه، في الاداء الجماعي عندنا في مشكله. يبقى احنا جماعيا التخطيط ده تعبير عن العمل الجماعي، تمام. اخيرا، التخطيط عندنا بيبنى على معنى عقدي اسمه الاستعانه، اسمه الاستعانه واسمه التوكل. التخطيط استعانه عمليه، التخطيط استعانة عملية. يا رب اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد الآن في الأرض، ده في بدر. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بخطة لم تشهدها العرب من قبل. التخطيط بيقول لنا لو وجد في العقل، العقل فعلا المعاصر، يبقى تعبير على الاستعانة بالله جل وعلا، لأن القلوب تتعلق، أي قلب يتعلق بغير الله ده في مشكلة كبيرة جدا. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أصلا، إن كنتم مؤمنين توكلوا. يبقى أنا لو عايز أخطط، عايز تخطيط، يبقى فعلا يبقى جزء من حاجتنا مش مجرد رفاهية نجيب شركة تخطط لنا وبعدين تترمى في الدرج. تعضرت مفاهيم إدارية التخطيط حاجة ونفسية حضارية وليست مجرد وظيفة إدارية. نختم بإذن الله بخطوات الإدارية السيرة النبوية ونكمل بإذن الله. شكر الله لكم وأحسن الله إليكم.
قال يعني ايه فجارة دي مش فهمة ولا شطارة دي لو تفهمها تلقى كفاية تكون في إدارة
ما تسأل عنها أنجحنا.
قلنا لك خلي قلبك على جوزك لكن احنا قلبنا عليكم كلكم.
واشنج بوي كرة خارجية مجوفة مثقبة من البروبلوبلين جواها كور صغيرة من الخزف والفخار. واشنج بول بتوفر في المساحيق بنسبة 80% وتقضي على الجراثيم اللي في الملابس بنسبة 70%. واشنج بول بتحافظ على عمر الملابس وحيوية ألوانها. واشنج بول بتوفر في المية بتحافظ على الغسالة من التآكل بتفرد الملابس يعني مفيش مكان. واشنج بول تستخدم من 1000 لـ1500 غسلة أو سنة على الأكثر.
واشنج بول عشان جيبك يفضل تيجي.
واشنج بول فقط 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل الآن 011-55-155-099 011-55-155-011.
خلي قلبك على جوزك.
أنجاز سلم لها أنجاز.
بتسأل يعني إيه فجارة دي مش فهمة ولا شطارة دي لو تفهم هتلقى كفاية تكون في إدارة
ما تسأل عنها أنجحنا
تلاقي إن الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم في خواطر إدارية من السيرة النبوية. دائما أنا متحيز لهذه الفقرة وإن لم يكن في هذه الفقرة مرة أخرى إلا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكفى. تاني بنقول إن من أهداف هذه الفقرة تفعيل نداء أولي الألباب في القرآن الكريم. أولي الألباب وأولي النهى وأولي الأبصار من آخر الدماغة ناس يعني إخوانا فعلا الله الواحد لما بتأمل في القرآن الكريم بيشوف تعطيل هذا النداء. احنا عطلنا نداءات كتير واحنا دلوقتي شغالين بيا أيها الذين أمنوا مش بالفاعلية المطلوبة كمان. احنا عطلنا يا أيها الناس وعطلنا يا أهل الكتاب ويا أولي الألباب ده من النداءات اللي فعلا بتقولك ان احنا محتاجين نركز محتاجين نصنع نخبة بتبدأ من هنا بتنطلق من هنا ان احنا فعلا التغيير ده مش درواشة وان احنا والله ما ينفعش ابدا نكون في الحالة اللي احنا فيها دي. خاطر ادارية من السيرة النبوية بنحاول كلنا نستمتع بتحرك اولي الالباب داخل معاني السيرة النبوية. وتاني ما بكررش بقوله مش عايز احول السيرة لفكرة ادارية او تسويق لا خالص ولكن انا باخد المعاني اللي بتورينا قد ايه ان المسلم فعلا فاتبع السببة اللي جت في ذي القرنين دي نموذج حقيقي لأولي الألباب وتحرك أولي الألباب داخل القرآن. أولي النهى أولي الأبصار تعطيل أفلا يتفكرون وأفلا يتدبرون وأفلا يعقلون. هل دي معاني كلها داخل القرآن الكريم. يبقى احنا بنكلم في خواطر إدارية بنقول ان احنا عايزين أولي الألباب يرجعوا لقيادة الأمة من جديد وان عالم الأفكار يبدأ يتغير من خلال هؤلاء الناس. ذكرنا في الحلقة الماضية وبدأنا ندخل بقى في صميم السيرة الى قادة التغيير اي واحد دلوقتي عنده مؤسسة، الناس اللي عايزة تغير العالم، الناس اللي عايزة تغير بيتها، لا الناس اللي عايزة تغير نفسها، في حاجة اسمها اعداد. قلنا ان احنا دلوقتي وشرحنا المرة اللي فاتت، قلنا ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم تم اعداده وتهيئته. يتم النبي صلى الله عليه وسلم عاش في اربع بيوت، اربع بيوت مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم عاش الفقر، عاش الغنى، عاش العمل، عاش العزوبية، عاش اعداده تهيئته، تاجر، سافر، حارب. طيب وايه تاني؟ اختيار الافراد. ايه تالت؟ اعداد البيئة، بل اعداد الكون كله. يبقى وكررنا قلنا تهيئة المناخ، هيئة المناخ. عايز تصدر قائد، حضره، هيئه. النهاردة هنتكلم في صميم التهيئة، وقلنا تاني قادر الرب جل وعلا ان هو يقول يا محمد انت نبي الله، انا اسف، ما هو المهدي الرب جل وعلا سيهديه الرب جل وعلا في ليلة واحدة. المهدي سيهديه الرب جل وعلا في ليلة واحدة، ليلة واحدة فقط وخلص، خلص الموضوع. ليه النبي صلى الله عليه وسلم يتم اعداده بهذه الصورة؟ في حديث مهم جدا محوري في موضوع اعداد النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزك تستمتع معي بالحديث ده، وفي الاخر اقول المعنى ما تقلقش. الرب جل وعلا يقول ايه؟ ما بعث الله نبيا، دي رواية البخاري، الا رعى الغنم. ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم. المشترك ما بين كل الانبياء ايه؟ رعاية الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما من نبي، ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم، الصحابه عندهم يقظه، اولي الالباب انتبهوا، قالوا لي يا رسول الله وانت؟ ما احنا ما عايزين برضو نتاكد، لان مش كلنا حضر النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه. قال نعم، حتى انا كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه. الامام ابن حجر خلاف كبير جدا في فتح الباري، بيقول القراريط دي مكان ولا عملة. فابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى المصري بيرجح ان القيراط ده جزء من الدرهم، كان بياخد النبي صلى الله عليه وسلم على كل شاه بيرعاها قيراط، خلاص يبقى القيراط ده ابن حجر العسقلاني بيرجح ان هو عملة. طيب عايز تقول ايه؟ يعني ايه ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم؟ انا جايب لحضراتكم النهاردة معاني، وانا مهتم جدا ان اقراها لحضراتكم، وعايزين بقى ايه يبقى في شويه جديه، لان احنا في ابتلاء شديد جدا، لان احنا دلوقتي بنهزر في كل حاجه في حياتنا، وبناخد كل حاجه تهريج، وفاكرين ان كل حاجه هتمشي بالفهلوه، واحنا بس ايه يا عم الشيخ، يعني ايه يعني انت عايزنا نرجع نرعى الغنم تاني بقى؟ شفت الشيخ بيقول لك ايه؟ شفت الدكتور بيقول لك ايه؟ بيقول لك ما من نبي الا رعى الغنم، عايزنا نرجع للغنم تاني. او واحد ظريف بقى يقول لك غنم رصاص ولا غنم جاف، واحد تقول له لا غنم بركر، ونقعد ايه نهزر مع بعض ونستظرف، وفي الاخر مش هنوصل لاي حل. يعني انت عايز نرعى؟ لا خالص، انا عايزك تتدرب، عايزك تهيئ نفسك، عايزك تجهز نفسك. انت بتقول دلوقتي هتبقى حاجة، دربت نفسك ليه؟ ده اللي كان متاح، وهوريك فوائد رعي الغنم دلوقتي، وازاي ان كل عمل صغير هو تدريب قبلي لعمل اكبر. يبقى قاعدة اللي عايز يكتب، كل عمل صغير هو تدريب قبلي لعمل اكبر. كل عمل صغير، اي عمل تدريب. تعرف ان شركة مايكروسوفت لما بتيجي تعين حد بتخليه يلعب قدامهم قبل ما يعينوه، يلعب باسكت بول، يلعب، يقولوا طريقتك في اللعب غالبا بتبقى هي هي طريقتك في الحياة. كنا زمان كده ساعات، انت كده لما كبرنا لما كنا نلعب كوره تلاقي واحد فعلا اناني في الكوره، تلاقي اناني في الحياه. اخي سبحان الله، عصبه مش 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 طبعا مش متكرره، ولكن ساعات بتحصل، وغالبا بتحصل فعلا. وادي شركه محترمه هي بتعتمد الكلام ده. يبقى كل عمل صغير بتقوم به تدريب قبل العمل اكبر. اذا وجد في ايه؟ اذا وجد في ثلاث حاجات: الوعي، ان انت بتتدرب دلوقتي، الجديه والاهتمام، بذل كامل الجهد. ان انت عندك وعي. يعني ايه؟ يعني اولئك الذين ينجحون في فرض تميزهم في الاعمال الصغيرة هم المؤهلون دائما للاعمال العظيمة. يعني اللي قاعد دلوقتي بيعمل، تاني اقراه، اولئك الذين، عشان الناس تتكتب، عشان دي مهم جدا تتكتب قدامنا كده، أولئك الذين ينجحون في فرض تميزهم في الأعمال الصغيرة هم المؤهلون دائما للأعمال العظيمة. يعني حضرتك دلوقتي لو بتقوم بعمل صغير انت شايف انه عمل صغير، ما انت لو نجحت في العمل الصغير ده هتؤهل للعمل الكبير. دلوقتي لو انا بعمل حاجة، انا بصنع حاجة صغيرة جدا، بقوم بحاجة صغيرة جدا، لو انا نجحت فيها هبقى مؤهل ان بعد كده ان انا اشتغل في حاجة كبيرة. لو دلوقتي الناس جزاهم الله خير اللي بتصورني عم عزب واسلام، دلوقتي لو هو شايف ان البرنامج ده مثلا برنامج لسه برنامج وبنبدأ وبنشتغل، تميزه في البرنامج ده هو لا يأهله ان هو اي برنامج كبير عظيم جدا تمام يبقى مؤهل ليه. من ايه؟ من البرنامج اللي هو بدأ فيه دلوقتي. يبقى العمل اللي حضرتك شغال فيه ده بيأهلك. اهو راعي الغنم لما اتحط قدام الانبياء نجحوا فيه فساسوا الامم، من راعي الغنم الى قيادة الامم، من راعي الغنم الى قيادة الامم. طيب احنا قلنا ان ساعة ادارة المعاني هتبقى من القرآن والسنة غالبا، واحنا قلنا اخوانا احنا مش مرتزقة، احنا اتباع انبياء ولينا عقيدة ولينا كتاب وسنة، والواحد من غير ما يحس لازم يتأثر بمثل هذه المعاني. انا جايب النهاردة لحضراتكم كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، عايز تقرب عن معنى تمام اهو كتاب فتح الباري. شو بقى احنا بنتكلم عن الادارة والقيادة، بتكلم من كتاب فتح الباري. كتاب فتح الباري ده المجلد الرابع، انا النسخة اللي عندي حوالي 27 مجلد. الكتاب ده شرح ابن حجر العسقلاني في 27 سنة. ابن حجر العسقلاني شرحه في 27 سنة. كتاب عظيم جدا. شيخنا الشيخ سعيد السواح ربنا يحفظه ويبارك فيه شرح الكتاب ده 3 مرات. دلوقتي احنا شغالين في الثالثة. انا حضرت ربنا يحفظه مع الشيخ، يعني حضرنا مرة فيها. كتاب عظيم جدا ومهم. انا هفتح من شرح الحديث ده وهقول لفظ عشان اوريك قد ايه السلف الصالح كانوا مهتمين بالمعاني دي. انت اتكلمنا عن الاداره من كتاب فتح الباري، مش بقول لك احنا الاداره حياه. قال العلماء في حديث باب راعي الغنم على قراريط، قال العلماء: الحكمه في الهام الانبياء من راعي الغنم قبل النبوه ان يحصل لهم التمرن. يا ابن حجر العسقلاني ميت سنة 852 رحمه الله، بيقول التمرن التمرين، أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم. تمام. ابن حجر العسقلاني بيقول يا جماعة إن رعاية الغنم دي تدريب عملي قبل رعاية الأمم. أنا جمعت لحضراتكم، عدنا ركزنا اشتغلنا استعنا بالله، قلنا ان راعي الغنم ده طلع 14 صفة. 14 صفة دول بقى تاني، يعني بص والله العظيم يا نهار ابيض على هو انتوا كده عايزين ترجعونا تاني لألف سنة ورا، عايزين تعيشونا في راعي الى خالص. والله يا بيه، والله يا ريس خالص تماما يا باشا. انا الموضوع كله بقول لك معاني معاني معاني، خد معاني اقراها بقى انت، اشتغلها مش في دورات قيادة. هو ده اللي كان متاح دلوقتي قدامهم. مش حضرتك كنت زمان تلاقي في السي في بتاع كل واحد ويجيد التعامل مع الكمبيوتر؟ معلش انا اسف لو الكلام ده موجود دلوقتي ما انت هتضحك. يجيد التعامل مع الكمبيوتر ايه؟ يجيد التعامل مع الكمبيوتر ايه؟ هو دي حاجه تتكتب في السي في؟ ولكن دي كانت بسمات هذا الزمان، بسمات الزمان ده. دلوقتي الوضع اختلف. ايه المهارات؟ سؤال بقى اللي عايز يكتب، ما هي المهارات التي يكتسبها راعي الغنم؟ التي يكتسبها راعي الغنم. وخليني احكي لكم قصة حقيقية حصلت. كنت ماشي في طريق في الصحراء. الصحراء اخوانا حاجة ضخمة جدا عندنا، واهل البدو يعرفوا الكلام ده كويس. في حاجة اسمها زردة، تطلع تروح زردة. زردة دي بقى يبقى معنا اكل شاي، حاجة جميلة جدا ممكن نبقى نتكلم فيها في التفصيل بعد كده باذن الله. الشاهد من كلام، انا مرة تهت في الصحراء، فخرجت من الخيمة اللي احنا كنا عاملينها، مشيت كده الخيمة في ظهري، الخيمة اهي وانا مشيت كده، فضلت ماشي ساعة الا ربع، رجعت لقيت نفسي داخل كده تاني عليها، يعني لفيت دايرة كاملة ورجعت. الصحراء حاجة ضخمة جدا. فأنا ماشي في الصحراء وجنبي أحد الشباب، فقابلت لقيت راعي غنم في الصحراء بغنمه وقاعد على الصخرة، حاجة عجيبة جدا، وانا متأثر بصراحة بالمعمى ده. جيت واقف قدامه وهو اول ما شافني قايم بابتسامة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا تفضل، معاني جميلة جدا. احنا بطلنا معاني تفضل وتشرب. احنا دلوقتي حتى لو تلاحظ من مشاكلنا في البيوت، انت عمرك ما تلاقي واحد تروح لواحد يقولك تعشى. زمان كان يقولك الجودة بالموجود، والله من الحاضر. دلوقتي اي حد تروح يقولك شاي ولا حاجة ساعة. ما خلاص بقى المعاني، معاني الكرم ومعاني تفضل ولازم تيجي ولازم تقعد، المعاني الطيبة دي. شوف اراعي الغنم تفضل تفضلوا. وقفت، كنت راكب العربية وجنبي الاخ ده، فدخل هو جزاه الله خير، قرب مني وسلم عليا بترحاب شديد، سلام عليكم، ازاي حضرتك يا شيخ، تفضل ربنا يكرمك. قلت له ربنا يجزيه خير، النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ان كل الانبياء رعوا الغنم، فانا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ قال لي تفضل. قلت له ايه الفايده اللي انت استفدتها من رعي الغنم؟ ايه الفايده اللي استفدتها من رعي الغنم؟ فهو لابس قميص او جلابيه او فطان وطلع منها حاجه كده، فهو بيكلمني، فالاخ اللي جنبي بيقول ايه، الشاب ده بيقول ايه، يقول لي يا عم انت بتستنصح مين، ده بيشرب سجاير، ده بيشرب سجاير. فعلا ان منكم لمنفرين، يعني حتى في دعوه، في اسلوب، في امر معروف ونهى عن منكر، في طريقه، في. فهو ابتسم، فقلت له ها انا بقى عايز اخد الفايده، انا عايز اخد الفايده وبعدين نتكلم. معلش بقى، ما انت مش هتجوزه بنتك، يعني انت دلوقتي الفايده، خد الفايده وامر الراجل بالمعروف ونهى عن المنكر بطريقه باسلوب. المهم الاخ الشاب جاله تليفون، جاله تليفون، فبيتكلم انشغل هو، فبقول له ها قول لي ايه فهو حتى ايه شكره، قال له ربنا يكرمك، ربنا يتوب علينا، ربنا يجزي خير، شكرا، ربنا يحفظكم. فانا بقول له ايه الفايده اللي انت استفدتها من راعي الغنم؟ فضحك وجمادد ايديه في جيبه، المفروض هيطلع علبة السجاير اللي شاددها، طلعت راديو، ابتسم وقال لي الصبر على الناس، وجيب رجعها تاني. يعني عارف اللي هو يعني ايه؟ طبعا هو الاخ اللي جنبي ما شافوش، اتكلم في التليفون، حتى هو ما عرفش ان هو ظلمه. الصبر على الناس، ورجع الراديو تاني. قلت ربنا يكرمك، يا موقف عملي جميل. انا متوقع ان هو يطلع علبه سجاير، بقول له ايه اللي حضرتك استفدته من راعي الغنم؟ انا بصبر على غنم ليل نهار، ودي تجري ودي تعمل، اتعودت على الشفقه على الرحمه، فبصبر على الناس. الراجل هاجمه قال له ده بيشرب سجاير، حتى هو ما ردش عليه، قال له يا عم السجاير ده راديو، راديو بسمع بيه. حتى ما قالوش شكره، خد المعلومه، قال له شكرا، ربنا يحفظك، ربنا يجزيه خير، ومن غير ما يشوف يقوم طلع لي الراديو. قال لي الصبر على الناس. معنى جميل جدا، في 14 معنى، 14 معنى من فوائد راعي الغنم، 14 مهارة بيكتسبها راعي الغنم. تاني، عايزني ترى أرعى الغنم؟ لا، عايزك تتدرب، عايزك تأهل نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم تأهل، أهل نفسك لأي مهمة يا أخي. وأنا هقول لحضرتك فكرة جميلة جدا، حضرتك عايز تبقى إيه؟ عايز أبقى أفضل دكتور مخ وأعصاب في العالم، عايز تبقى، عايز ابقى افضل عالم حديث في العالم كله، عايز تبقى ايه؟ عايز ابقى افضل مهندس ديكور في العالم كله. طيب بعد بكره؟ لا، مش احنا كنا اتكلمنا من شويه الذره، ابدا الذره دي هي راعي الغنم. مين يقول ان راعي الغنم ده، راعي الغنم ده هو اللي هيقود العالم، هيغير. هذا اليتيم هذا الذي سيغير العالم بعد ذلك. خلينا اقول ال 14 سرد واخد نقطة واحدة منهم، لان احنا الباقي مش كتير. اول حاجة تعلمها راعي الغنم الحلم. الحلم. حليم. فعلا راعي الغنم حليم. لازم يصبر، ما انت بتتعامل مع عجماء لا تتكلم ولا تنطق، مش هينفع تشوفها بشيء. هو تنطق. يا الاب الروحي لكل العبادات. لازم تصبر. لازم راعي غنم يعلم الصبر. ثلاثة، اليقظة الدائمة. حاضر، الصبر، الحلم والصبر واليقظة الدائمة. أربعة، تحمل المسؤولية. تحمل المسؤولية. أتولد دي بيخرج منها لبن، دي كسرت رجليها. خمسة، القيادة، بتقود. معاني بزمانهم، الله يرضى عليك، ايه مش مكبر لا خالص بزمانهم تاني زي ما انت كنت تلاقي في السي في في الثمانينات ويجيد الاجاده في الكمبيوتر انت دلوقتي بتضحك نفس الموضوع راعي الغنم في زمانهم بامكانياتهم ده كان متاح. سته القدره على التجميع من مهارات القياده القدره على التجميع راعي الغنم بيعلمك الموضوع ده لازم تنزل لمستوى هؤلاء الغنمات هذه الغنمات نفس الموضوع كده انت بتشبه قول بقى انا فهمت ان انت عايز الناس تبقى لا خالص والله خالص مش قصدي كده تماما وكل واحد ياخد على مزاجه انا بقول لك مهارات اكتسبها عشان تقود يبقى دي اسمها مهارات القياده خلاص خرج راعي الغنم يا سيدي خرج بلاء خرج خلاص ما هتختلفوا ليه انا مش قلت لك من اول حنه لا مش قصدي كده خالص خرج راعي الغنم كان في ال 14 مهاره دول. القدره على التجميع النزول على مستوى الاتباع الامانه والعمل بجوده في غياب صاحب الغنم الامانه والعمل بجوده في غياب صاحب. تسعه عدم الغفله عن الذئاب واعداد الخطه لمواجهته في ذئاب حوالينا الذئاب مش طيبه الذئاب محتاجين نقف نبص وتعرف انها ذئب وعمر الذئب ما هيبقى حمامه سلام ابدا الانتباه راعي الغنم كان عارف ان الذئب ذئب. عشرة القدرة على اتخاذ القرار منفردا القدرة على تبعيد الحلقة ان شاء الله خدهم واحدة واحدة. 11 الاستمرارية على كل ما مضى ال11 دول هو كان العشرة اللي فات دول كان بيستمر عليهم. 12 التركيز على كل ما مضى ده بيركز على اللي فاتوا دول كلهم على فكرة دي دورة كاملة بفضل الله بنديها دورة كاملة بعض يوم كامل اشرح في ال14 صفة دول راعي الغنم يبقى رحيم شفيق اي حد عايز يؤهل للقياده ركز في ال 14 صفه دول وانت اقعد مع نفسك كده وشوف ايه الصفات خلاصه خواطر اداريه من السيره النبويه بتقول لحضرتك لو سمحت انت شايف نفسك مهمه جهز نفسك ليها. الانبياء كلهم تم اعدادهم في دوره تاهيليه اسمها راعي الغنم. لن نخرق السفينه لاننا سيكون عندنا اداره باذن الله وسنغرس الفسيله لأننا نملك الإرادة بإذن الله. إدارة وإرادة وساعة إدارة غير حاجة جواك. وفي الختام نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وفي النهاية نقول على سبيل الإجمال دائما أجمل الأقوال الأفعال قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. شكر الله لكم وأحسن الله إليكم وأتقابل الأسبوع القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.